بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ومنهم من يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها؟ الله جل جلاله فيما مضى من آيات هذه السورة المباركة كان يحدثنا عن الكافرين، فبين أنهم قد صدوا عن سبيل الله فأضل أعمالهم، وأمرنا جل جلاله إذا لقيناهم مقاتلين أن نضرب أعناقهم، وبين أنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وأنهم لا مولى لهم، وأن مصيره يوم القيامة إلى نار يسقون فيها ماء حميما يقطع أمعاءهم. كل هذا حديث عن الكفار الذين هم كفار ظاهرا وباطنا. فجاءت هذه الآيات متحدثة عن صنف مخصوص من الكفار، وهم المنافقون الذين كانوا مؤمنين ظاهرا كفار في الباطن، وهم الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكان صدر السورة في الحديث عن الكفار، وكانت هذه الآيات التي نفسرها الآن إن شاء الله في حديث عن المنافقين. أما معاني المفردات ووجوه القراءات في هذه الآيات، يقول الله عز وجل: ومنهم، أي من هؤلاء الكفرة، من يستمعون إليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليك، حتى إذا خرجوا من عندك، حتى إذا غادروا مجلسك، قالوا للذين أوتوا العلم وهم الصحابة رضوان الله عليهم: ماذا قال آنفا؟ ماذا قال آنفا؟ آنفا بمعنى قريب من هذا الوقت، قريب من هذا الوقت. وحين يقول القائل استأنفت العمل أي بدأته من أوله، ماذا قال آنفا؟ ماذا قال فيما مضى من الوقت؟ قال سبحانه: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. قولهم ماذا قال آنفا، كما قال ابن الجوزي رحمه الله، يحتمل أنهم قد قالوا ذلك لأنهم ما فهموا، ويدل عليه باقي الآية، ويحتمل أنهم قد قالوا ذلك استهزاء. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم أي ختم وربطه، يقال طبع الله على قلب الكافر أي ختم عليه بحيث لا ينفذ إليه هدى ولا يتأثر بموعظة عياذا بالله. واتبعوا أهواءهم، الأهواء جمع هوى وهو ما تميل إليه النفس مما يخالف الشرع، وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في دركات الجحيم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا وهم المؤمنون الموحدون زادهم هدى أي إيمانا، وآتاهم تقواهم، زودهم الله عز وجل التقوى فكانوا للمأمور فاعلين وعن المحظور منتهين وعلى أقدار الله صابرين. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فهل ينظرون أي ينتظرون إلا الساعة القيامة، سميت ساعة لأنها تأتي بغتة في ساعة، أو لأن المجرمين يقسمون ما لبثوا غير ساعة. بغتة أي فجأة، فقد جاء أشراطها، أشراطها أي علاماتها جمع شرط بفتحتين، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فأنى لهم من أين لهم، منصوب على الظرفية، إذا جاءتهم ذكراهم، إذا جاءتهم ذكراهم، فأنى لهم إذا جاءتهم الساعة أن يتذكروا، إما أن يكون مأخوذا من التذكير وهو أنهم يذكرون بما عملوا من خير أو شر كما قال جل من قائل وأنى له الذكرى، وإما أن يكون مأخوذا من الذكر بمعنى أنهم يدعون بأسمائهم لتعرض عليهم أعمالهم ويبشروا بالجنة أو بالنار. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وهناك في قول ربنا جل جلاله فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة، إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها، قوله جل من قائل أن تأتيهم، المصدر المؤول في موضع رفع بدل اشتمال من الساعة، فهل ينظرون إلا إتيان الساعة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة في موضع نصب، فهل ينظرون إلا إتيان الساعة بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم، الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وسيأتي معنا بيان وجه خطابه بهذا الأمر. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، أطلب من الله عز وجل مغفرة ذنبك، وكذلك أطلب من الله المغفرة للمؤمنين والمؤمنات. والله يعلم متقلبكم، متقلبكم أي تصرفكم وانتشاركم في هذه الأرض، ومثواكم أي مستقركم وقراركم، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، لولا هذا حرف تحضيض، هل لا نزلت سورة؟ فإذا أنزلت سورة محكمة، السورة إما أن تكون مشتقة من السؤر وهي البقية، وهو البقية، وإما أن تكون اشتقاقا من السور وهو البناء الذي يحيط بالمكان، وسميت القطعة من القرآن سورة لأنها تمنع دخول غيرها فيها، أو أن تكون مشتقة من السورة بمعنى المنزلة والمكانة، ومنه قول القائل ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. قال الله عز وجل فإذا أنزلت سورة محكمة أي لا نسخ فيها، أو محكمة أي متقنة الألفاظ واضحة المعالم في بيانها وفرائضها. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. المغشي عليه أي المغطى عليه المغمى عليه. فأولى لهم قول ربنا جل جلاله فأولى لهم، إما أن يكون المقصود وعيد بالويل فأولى لهم أي الويل لهم، وإما أن يكون المقصود بها الأولى من الأولوية فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر أي جد الأمر وفرض القتال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ عندنا ها هنا ثلاث كلمات، قول ربنا فهل عسيتم قرأها نافع فهل عسيتم كما في سورة البقرة، فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، وهما لغتان وكلاهما بمعنى واحد، فإن عسى من أفعال الرجاء. فهل عسيتم إن توليتم قرأها رويس هو أحد الراويين عن يعقوب، إن توليتم إما أن يكون من الولاية بمعنى إن توليتم أي ولاكم الله عز وجل على غيركم، أو توليتم أي تولى عليكم الحكام الظلمة فأعنتموهم على ظلمهم وسعيتم معهم في إجرامهم. وأما على قراءة الباقين فهل عسيتم إن توليتم، إما أن تكون من التولي وهو الإعراض، وإما أن تكون من الولاية أيضا، إن توليتم أي توليتم على غيركم، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، قرأها يعقوب وتقطعوا أرحامكم، والأرحام جمع رحم والمقصود بها القرابة، وهم من تجمعهم رحم والدة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله أي مقتهم وأبعدهم وطردهم من رحمته عياذا بالله. فأصمهم أي جعلهم صما، وأعمى أبصارهم أي جعلهم عميا. أفلا يتدبرون القرآن، الهمزة للإنكار والفاء عاطفة على فعل محذوف، أي أيعرضون فلا يتدبرون القرآن، والتدبر تدبر الكلام هو النظر في أواخره، والمقصود بتدبر القرآن التأمل في أحكامه وحكمه والنظر فيما تدل عليه آياته، إما دلالة لزوم أو دلالة اقتضاء. فهل عسيت، قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، الأقفال هي الأغلاق. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات المباركات فإن ربنا جل جلاله يحدثنا عن المنافقين وحالهم مع رسول الله الأمين عليه الصلاة والسلام، ومنهم أي من هؤلاء المنافقين الكفرة من يستمعون إليك، يجلسون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان حال عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان في كل جمعة يجلس مع الناس، فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يصعد على المنبر فإنه يقوم في مشهد تمثيلي فيقول للناس: يا معشر الأنصار، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكرمكم الله به، فعزروه ووقروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ثم يجلس. مع أن هذا الخبيث كان قبل غزوة بدر لم يسلم، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم راكبا حمارا ومعه قد أردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما، ونزل صلى الله عليه وسلم من حماره، هذا عبد الله بن سلول خمر أنفه بردائه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن ريح حمارك. ومرة أيضا لما جاء صلى الله عليه وسلم وبدأ يرتل القرآن، قال له ابن سلول في جفاء واضح: يا هذا، لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تغشنا به في مجالسنا، اجلس في مسجدك، فمن جاءك فاقرأ عليه. هذا الرجل لما انتصر المسلمون في بدر قال: إن هذا أمر قد توجه، من صار له وجاهة وصار فيه منافع، فدخل في الإسلام نفاقا، لكن بغضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل يوم يزيد ولا ينقص. فهؤلاء كانوا يحضرون مجلسه من أمثال عبد الله بن سلول وعتاب بن قشير ومخشي بن حمير ومن كان مثلهم، فيستمعون إليك، يستمعون إلى ما يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرآن، وما يلقيه من مواعظ، وما يقرره من أحكام، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، قال أهل التفسير: هذه شهادة من الله عز وجل لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بأنهم علماء فقهاء، قالوا للذين أوتوا العلم، من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وأبي عبيدة وعبد الرحمن والمقداد وبلال، ماذا قال آنفا؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرتل آيات ويقرر أحكاما ويلقي مواعظ، لكننا ما فهمنا منها شيئا، إما أن يكونوا قد قالوا ذلك استهزاء، وإما لأن الله جل جلاله قد حجب عنهم الفهم، وهذا ما يدل عليه قوله سبحانه: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، وكما قال في سورة الأنعام: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل لأقماع القول، ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، ويل لأقماع القول. الأقماع جمع قمع، والقمع هو ذلك الشيء الصغير الذي يوضع في فوهة الإناء الضيق فيصب فيه الزيت أو الماء أو الحليب أو غير ذلك من السوائل لئلا يضيع منها شيء، فهذا القمع أو كما يسميه الناس لسانهم القمع لا يستفيد شيئا من تلك السوائل، وإنما تمر فيه هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتوعد بالويل، يتوعد بالويل بعدما قال لأصحابه: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، قال: ويل لأقماع القول، هؤلاء الذين لا ينتفعون بالذي يقال، لا يحفظون، لا ينتبهون، ولا يعملون، ويل لأقماع القول، ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. قال الله عز وجل: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. الطبع الختم والاستيثاق، كما يقول القرطبي رحمه الله، قال بعض أرباب المعاني: وصف الله قلوب الكافرين في القرآن بعشرة أوصاف، بالانصراف والإنكار والحمية والختم والطبع والرين والقساوة والمرض والموت والغشاوة. هذه 10 أوصاف الله جل جلاله وصفها بالختم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، وبالطبع بل طبع الله على قلوبهم، وبالحمية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، والإنكار قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، والانصراف صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ووصف الله قلوبهم أيضا بالمرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وبالموت ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هؤلاء المنافقون طبع الله على قلوبهم فلا ينفذ إليها هدى، ولا ينتفعون بموعظة، ولا يتأثرون بالزواجر، ولا يشتاقون إلى الجنة، ولا يخافون من النار، بل تمر عليهم هذه المواعظ وهذه الزواجر وتلك الآيات المشوقة إلى الجنة أو المراهبة من النار كما يمر السائل في القمع. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إلههم المعبود هو الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ وفي مقابل هؤلاء المؤمنون الطيبون والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، كما قال جل من قائل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. من اهتدى، من شهد بصدق أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك صار يطلب العلم يبتغي وجه الله ويعمل بما يستطيع، فالله عز وجل يزيده هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى، وهذا تمثل في الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان، فإنهم كانوا في ضلالة عمياء وجهالة جهلاء، وكانوا في ظلمات بعضها فوق بعض، فلما أسلموا صادقين وآمنوا موقنين وتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقين، في كل يوم كانوا يزدادون إيمانا، حتى أثنى عليهم ربنا بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فهذا هو حالهم، زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فكانوا أتقى الناس بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل عن أولئك فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. هؤلاء المنافقون الذين أعرضوا عن الانتفاع بمجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون إلا الساعة، إلا القيامة أن تأتيهم بغتة أي فجأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتقومن الساعة وقد رفع الرجل لقمته إلى فيه فلا يطعمها، ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ساعة تأتي بغتة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتي بغتة، أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فقد ظهرت علاماتها كما قال جل من قائل اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال في سورة الزخرف هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، إشراط الساعة قد جاءت. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بارزا للناس يوما فجاءه رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأحدثك عن أماراتها، إذا رأيت الأمة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة يتولون فإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاة الشاة والبهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها. النبي عليه الصلاة والسلام بين علامات، إذا رأيت الأمة تلد ربها، لأهل الحديث في ذلك توجيهان، إما أن الحديث كناية عن كثرة الفتوحات والحروب فيؤخذ النساء سبايا وإماء ثم بعد ذلك يستولدن فتلد الأمة ولدا، وهذا الولد يكون سيدا تبعا لأبيه، فكأنه رب أمه، كأنه سيد أمه، أو أن يكون المراد الإخبار عن كثرة العقوق حتى إن الولد ليكلم أمه كما يكلم السيد أمته، أسأل الله العافية. فإذا رأيت الأمة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة هم رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا كان رعاة الشاة والبهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه كذلك بأن من أشراطها تضييع الأمانة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة كثرة الفحش والتفحش، وما أحسب زمانا قد عم فيه الفحش كما عم في زماننا، حتى عاد من يعملون عمل قوم لوط يطالبون بحقوق ويرفعون رؤوسهم وتشرئب أعناقهم من أجل أن يفرضوا فحشهم وباطلهم على الناس، فالله جل جلاله قال فقد جاء أشراطها، جاءت علاماتها. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر علامات كثيرة للساعة، قال لصاحبه وهو أبو عبس الغفاري أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم هذا حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من قبة من أدم فقال يا رسول الله أدخل؟ قال ادخل. قال أدخل كلي، يمازح النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أدخل. فسأله عن الساعة فقال صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، يعني داء وبيل يقتلكم كما تقتل الأغنام، وهذا قد حصل في سنة 16 و17 و18 من الهجرة في طاعون الشام، وثم فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلته. قال أهل الحديث المقصود بذلك تلك الفتنة التي كانت بين الأصحاب عليهم من الله الرضوان، وترتب عليها مقتلة عظيمة في صفين. نعم. وكذلك أبو عبس الغفاري رضي الله عنه لما رأى جنازة قال يا طاعون خذني إليك، فقيل له كيف تقول ذلك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالموت إمرة السفهاء وبيعا للحكم واستخفافا بالدم وقطيعة للرحم ونشأ أن يتخذون القرآن مزامير فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. هؤلاء إذا قامت الساعة لا ينفعهم التذكر كما قال جل من قائل يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وقال جل من قائل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من دعا إلى لا إله إلا الله في هذه الأمة. هو عليه الصلاة والسلام لما قام على جبل الصفا ونادى في قريش قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يمر على الناس في الموسم ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقول ربنا جل جلاله فاعلم أنه لا إله إلا الله للمفسرين فيها وجهان. الوجه الأول أن المقصود الثبات عليها، ليس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم والله يأمره أن يعلم، لا، وإنما المقصود ثباته على هذا العلم. فهو كقوله سبحانه يا أيها النبي اتق الله، وكقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يثبت على هذا الإيمان. والتوجيه الثاني أن قوله جل جلاله فاعلم أنه لا إله إلا الله المقصود به أمته، الخطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد أمته. وهذا في القرآن كما مر معنا كثير، كما في قول ربنا جل جلاله ولا تدع مع الله إلها ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا ليس مرادا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا. ومثله قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، ليس مرادا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا فوالداهما كانا موجودين لما نزلت هذه الآية كلاهما قد مات. فأحيانا حين يكون الأمر مهما فإن الخطاب يوجه إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم والمراد بذلك أمته. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصاب قبل ذلك ما أصاب. هذه الكلمة العظيمة التي يصير بها المسلم مسلما، كلمة التوحيد خير كلمة قالها عبد من عباد الله، هذه أفضل الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وهي التي تجدد الإيمان في القلوب. إن الإيمان لا يخلق في الصدور كما يخلق الثوب أو كما يخلق الحديد. فقالوا يا رسول الله وما جلاؤه؟ قال ذكر الله. قال جددوا إيمانكم. قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال قولوا لا إله إلا الله، ومن حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وكان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه أن يكرر هذه الكلمة المباركة عشرا بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الصبح، يعني في أول النهار وفي أول الليل، وأخبرنا أن من قالها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، أي من العرب. 4 أنفس، سبحان الله، النفس تعدل صيام 2 شهر، إذا عندك صيام 8 أشهر تعدل إطعام 60 مسكينا، إذا عندك إطعام كأنك أطعمت 240 مسكينا. 4 أنفس من ولد إسماعيل. أما من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب وكان في حرز من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا رجل قال مثل ما قال. هذه كلمة عظيمة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، أطلب من الله عز وجل المغفرة. هذا هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا نبي الله نوح يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وهذا نبي الله إبراهيم يقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم أقوم الحساب، وهذا نبي الله سليمان يقول رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وهذا نبي الله موسى يقول رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله يقول له وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وقل رب اغفر وارحم. وعلمنا ربنا جل جلاله في القرآن أن المؤمنين الطيبين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، كان من دعائه اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، وكان من دعائي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني وأنت على كل أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذه الأدعية، ولما طلب منه أبو بكر رضي الله عنه أن يعلمه في الصلاة دعاء يدعو به قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والاستغفار وصية الأنبياء لأقوامهم، فهذا نبي الله نوح يقول لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وهذا نبي الله هود يقول لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ونبينا عليه الصلاة والسلام علمنا أن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، بعض المفسرين قالوا هذه أرجى آية في كتاب الله. لماذا؟ لأن الله جل جلاله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بغير شك قد استجاب لهذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه مستجاب، ولذلك جاء في الحديث حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما وجدت من خير حمدت الله لكم وما وجدت من شر استغفرت الله لكم. والله جل جلاله قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال جل من قائل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. جل جلاله لا تخفى عليه خافية. إذا كنت في الخلوة أو في الجلوة، في بيتك أو بين الناس، في ظلمة أم في ضوء، في ليل أم في نهار، فالله جل جلاله مطلع عليك، وما تكون فيه من شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالله جل جلاله لا تخفى عليه خافية. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. المؤمنون الطيبون كانوا متشوقين للوحي، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال لجبريل: لما لا تأتينا في كل يوم؟ فأنزل الله قوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يشتاقون إلى الوحي ويحفلون بالقرآن، ويكلم بعضهم بعضا بالذي نزل منه. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. هل لا نزلت سورة؟ فإذا أنزلت سورة محكمة، أي متقنة الألفاظ، بينة الدلالات، واضحة الفرائض والبيان، رأيت الذين وذكر فيها القتال، هذه السورة ذكر فيها القتال كقول الله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وكقوله سبحانه: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وكقوله: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، كما قال ربنا جل من قائل: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا. ولذلك عبد الله بن سلول يوم أحد لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس، هذا الرجل أبدى الاستعداد للقتال وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم البقاء في المدينة من أجل أن يقاتلوا من داخلها، ولكن الأغلبية رأوا الخروج لقتال أعداء الله المشركين، فخرج هذا الخبيث مع الناس حتى إذا بلغوا سنية الوداع رجعوا بثلث الجيش، وقال: أيعصيني محمد ويطيع الأحداث؟ على ما نقتل أنفسنا، على ما نقتل أنفسنا. فلما قيل لهم: اتقوا الله لا تخذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ما في قتال، هذه تمثيلية. ليس إلا قال الله عز وجل: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، بعدما انجلى غبار المعركة وأسفرت عن مقتل 70 من الخيار الطيبين، بدأ يشمت هذا المنافق ومن معه، فيقولون: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو سمعوا كلامنا ورجعوا معنا ما أصابهم الذي أصابهم. فهذا هو حال المنافقين. رأيت الذين في قلوبهم مرض تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فأولى لهم. فويل لهم، فويل لهم كلمة وعيد، فويل لهم، قد اقترب هلاكهم وأحاط بهم ما فيه حتفهم. طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. لو أن هؤلاء أطاعوا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وطابقت أفعالهم أقوالهم لكان خيرا لهم، كما قال ربنا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإذا عزم الأمر أي جد الأمر وفرض القتال فلو صدقوا الله، لو كانوا صادقين مع الله عز وجل لكان خيرا لهم. ثم قال لهم الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فهل عسيتم، والسؤال ها هنا بأن عسى هذا من أفعال الرجاء والمقاربة، فكيف تأتي من الله؟ قال أهل التفسير: عسى من الله واجبة، واجبة. فهل عسيتم بمعنى أنكم ستفعلون ذلك، هذا الذي يخبر الله عنه مطابق لواقعهم. فهل عسيتم إن توليتم أي أعرضتم، أو توليتم صرتم ولاة على الناس، وعلى القراءة الأخرى إن توليتم أي ولي عليكم غيركم من الظلمة فصرتم لهم تبعا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أنتم أيها المنافقون إذا صار لكم سلطان في الأرض فإنكم ستسعون بالفساد فيها وستقطعون الأرحام، وقاطع الرحم ملعون، فإن الله جل جلاله لما خلق الرحم استجارت بالعرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: أما ترضينا أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: رضيت. قال: فذاك لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرحم شجنة من الرحمن معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فصلة الأرحام سبب في بركة الرزق وبركة العمر، كما أن قطيعة الأرحام مؤذنة بالعذاب العاجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ادخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي ظلم الناس والافتيات عليهم، وقطيعة الأرحام. ولذلك صلة الأرحام واجبة. من هم الأرحام الذين تجب صلتهم؟ هم قرابتك جميعا من جهة أبيك ومن جهة أمك، ذكورهم وإناثهم، شيوخهم وشبابهم، المحارم وغير المحارم، كلهم تجب صلتهم، وذلك بزيارتهم إن كان ذلك بالإمكان، بالسؤال عنهم، بإدخال السرور عليهم، بإغاثة ملهوفهم وإعانة محتاجهم ونصر مظلومهم ونحو ذلك مما أمرنا به. وأما قاطع الرحم فهو ملعون، أولئك الذين لعنهم الله أبعدهم وطردهم من رحمته، فأصمهم وأعمى أبصارهم، جعلهم صما لا يسمعون الحق ولا ينتفعون به، عميا عن رؤية أدلته، فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن؟ الله جل جلاله ينكر عليهم إعراضهم عن القرآن، كما قال في سورة النساء: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلم يتدبروا القول في سورة المؤمنون، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. الله جل جلاله ينكر على هؤلاء المعرضين عن القرآن، وهم الذين يشكوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وفي الوقت نفسه الله جل جلاله يمدح الذين يتلونه حق تلاوته، يمدح الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله سرا وعلانية، ويخبر أنهم يرجون تجارة لن تبور. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كان شاب يجلس عند عمر رضي الله عنه فقال: اللهم عليها أقفالها وبيدك مفاتيحها. فسر عمر رضي الله عنه بهذا الدعاء، وزاد ذلك الشاب عنده مكانة ومنزلة وخيرا. اللهم عليها أقفالها، على هذه القلوب أقفالها، وبيدك يا الله مفاتيحها. لذلك قال أهل العلم: إن للتدبر أسبابا، من هذه الأسباب الإخلاص، أن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل. من الأسباب مداومة قراءة القرآن، فإن من أدام الطرق فتح له. من الأسباب التجديد، التوبة لله عز وجل، فإن المعاصي حجاب بين القلوب وبين هذه الأنوار الربانية. من الأسباب تخير الأوقات المناسبة للتلاوة، وأفضل الأوقات ما كان قبيل الفجر وبعيده، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الأسباب كذلك معرفة أسباب النزول، ومن الأسباب معرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأسباب الاطلاع على ما دونه المفسرون رحمة الله على من مات وبارك الله في من بقي. كل هذه من الأسباب التي تعين على تدبر القرآن، لأن التدبر غاية، كما قال ربنا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إخوتي أخواتي، هذه الآيات فيها فوائد. من الفوائد أن المنافق لا ينتفع بما يسمع من المواعظ والزواجر، بل هو أصم أبكم، وأن السمع بلا عقل لا ينفع، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد نفعهم الله بما تعلموا منه، ولذلك وصفهم الله بأنهم الذين أوتوا العلم، وأن الطبع على القلب يمنع من الانتفاع بالعلم عياذا بالله، وأنه يطبع على قلب العبد باتباع الهوى، وأن المنافق متبع لهواه غير معظم لشرع الله. قال الله عز وجل: منهم من يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أيضا من فوائد الآيات أن الإيمان يزيد وينقص، والمؤمنون ليسوا سواء، فليس إيماني وإيمانك كإيمان أبي بكر وعمر. أيضا من الفوائد أن من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، لأن الله قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أيضا نستفيد أن المعاصي سبب لنسيان العلم. ما وجهه؟ هذا مستقى من مفهوم الآية: إذا كانت الهداية سببا لزيادة العلم فالمعصية سبب لنقصان العلم، فمن أراد سعة العلم وثبوته فعليه بطاعة الله، فكلما اهتدى الإنسان بهداية الله ازداد هدى. وأيضا نستفيد من الآية أن الله سبحانه هو الهادي وهو المضل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن سبب الهداية من العبد وسبب الإضلال من العبد، لأن الله قال: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال هناك: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا علم الله من العبد أن نيته الهدى وطلبه الهدى هداه، وإذا علم من قلبه زيغا أزاغه. وأيضا هذه الآية والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فيها إشارة إلى أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وقول ربنا فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، نستفيد بأن الساعة حق لا ريب فيها، وأن لها أشراطا وعلامات وأمارات، وقد وقع بعضها يقينا. ومن العلامات التي وقعت انشقاق القمر وموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من العلامات التي سبق ذكرها في أثناء الشرح. أيضا نستفيد وجوب الاستعداد للقيامة بالعمل الصالح. في هذه الآية حث على الاستعداد قبل أن يفجأنا الموت، فإن لكل منا قيامة خاصة وهي الموت، من مات فقد قامت قيامته. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، استفيد أنه لا ينفع الإنسان عند قيام الساعة أن يتذكر، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، استفيد من هذه الآية أن العلم قبل القول والعمل، وأن أول واجب على المكلف أن يعلم أنه لا إله إلا الله، وأنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يؤدي عبادة أو يجري معاملة أن يفهم أحكامها أولا قبل أن يتلبس بها، لئلا يقع في محظور منها أو في ترك واجب، وهذا الذي أمر الله به. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، يستفاد منه وجوب الاستغفار من الذنوب، وأن الاستغفار والتوحيد بهما يكمل الدين، لأن الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فقارن بين توحيد الله واستغفاره. وفي قول ربنا واستغفر لذنبك استدل بهذه الآية من يجيز الصغائر على الأنبياء، بأن النبي يمكن أن تقع منه الذنوب الصغائر. والله جل جلاله قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ففي ذلك إعلام بأنه يجب على الإنسان بعد تكميل نفسه أن يسعى في تكميل غيره ليحصل التعاون على ما خلق العباد له. وأيضا هذه الآية فيها بشارة بأن المدعو له ينتفع بدعاء الغير، يعني لو أن إنسانا دعا لك هذا الدعاء ينفعك. وفي قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، يعني كما ذكرت في أثناء الشرح، لأن بعض المفسرين قالوا هذه أرجى آية للمؤمنين، لأن الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لنا، فلا يحتمل أن لا يستغفر، لا، الله أمره وهو يجيب عليه الصلاة والسلام إلى أمر الله. وأيضا لا يحتمل أنه إذا استغفر لهم بأن الله لا يستجيب له، ونحن لا نشك أن نبينا ورسولنا عليه الصلاة والسلام فعل ما أمره الله به من الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، فهذا دعاء لا نشك إن شاء الله أن الله قد أجابه لمحمد عليه الصلاة والسلام، وقد أجابه لنوح الذي قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولإبراهيم الذي قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وكذلك الملائكة الذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فمن مات على الإيمان فهو داخل تحت الدعوات المذكورات إن شاء الله. وفي هذه الآية الله جل جلاله ذكر المؤمنات بعد المؤمنين اهتماما بهن في هذا المقام، وإلا فالغالب في خطاب القرآن بأنه يكتفي بذكر المؤمنين. وإذا ذكر ربنا المؤمنين فذاك يشمل المؤمنات على طريقة التغليب كما يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله. وفي قول ربنا والله يعلم متقلبكم ومثواكم نستفيد بأن علم الله قد أحاط بكل شيء فلا تخفى عليه خافية. وفي قول ربنا ويقول الذين آمنوا لو نزلت سورة بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا متشوقين إلى القرآن وهم في ذلك مقتدون بالأنبياء، فإن الشوق إلى الله تعالى وإلى رسالاته من آثار محبته، فقد سأل موسى عليه السلام الرؤية شوقا وتعطشا للجمال الإلهي، رب أرني أنظر إليك. والمسلمون سألوا ربهم نزول السورة تشوقا إلى سماع كلامه ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. وأيضا نستفيد من هذه الآية أن المنافقين تتصدع قلوبهم وتزيغ أبصارهم عند ذكر القتال، ويستوي في ذلك المنافقون الأول ومنافقو زماننا، فإنهم يكرهون سيرة الجهاد والقتال، ومن كره القتال في سبيل الله في قلبه مرض، يعني من كره هذا التشريع في قلبه مرض نعوذ بالله. وفي قول ربنا جل جلاله طاعة وقول معروف، نستفيد بأن الواجب على المسلمين السمع والطاعة متى ما نزل الأمر، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فالصدق مع الله سبيل النجاة. ونستفيد أيضا أن من أمر بالمعروف وجاهد أهل المنكر أمن الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم، ومن تركه أي ترك الأمر بالمعروف وجهاد أهل المنكر فإنه يقع في الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم عياذا بالله. أيضا نستفيد بأن الإفساد في الأرض من شيم أهل النفاق، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا أشعر. وأيضا نستفيد من الآيات تحريم قطيعة الأرحام، وأن الإفساد في الأرض وقطيعة الأرحام سبب لحلول لعنة الله عياذا بالله. وفي قول ربنا أفلا يتدبرون القرآن، نستفيد وجوب تدبر القرآن والأخذ بأسباب ذلك، وأن معرفة تفسير كتاب الله فرض، إما فرض كفاية أو فرض عين. وجه الدلالة أن الله وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن هذا من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. والتدبر يعني كما ذكرت معناه التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ تتلى لا تأثير لها، ولأنه بغير تدبر لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن، فإن الله تعالى ما أنزل علينا القرآن لمجرد التعبد بألفاظه، بل لنتعبد بألفاظه ونعرف معانيه ونطبقه علما وعملا. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المنتفعين المعتبرين المتعظين، وأن يوفقنا لما يرضيه عنا، والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.